وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي والذي يأتيكم من قناة المجد الفضائية أرحب بكم في بدايتها وأرحب بضيفها معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري حياك الله دكتور سعد
الله يحييك ورحب بك ورحب بأخواني وزملائي من مشاهدي هذه القناة الطيبة
أسعد بتواصلكم من خلال الأرقام التي تظهر الآن أمامكم على الشاشة من داخل وخارج السعودية أذكر أننا خصصنا رقمين للمتصلين من خارج المملكة العربية السعودية أذكر أيضا بإمكان الإخوة التواصل معنا من خلال منتدى الجواب الكافي والذي يعرض هذه الحلقة بعد نهايتها ب 24 ساعة صوتا وكتابة أخذ أسئلة الإخوة في المنتدى في بداية الحلقة هنا الأخت مروان تسألكم شيخ سعد تقول أنا أرفع صوتي قليلا بالقراءة في الصلاة والتسبيح فهل صلاتي صحيحة لأني كثيرة الهواجيس
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فلا شك أن قراءة القرآن من أفضل الأعمال الصالحة التي يؤديها العبد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا يوم القيامة لأصحابه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بكل حرف في قراءة كتاب الله حسنة والحسنة بعشر أمثالها إلى نصوص كثيرة ترغب في قراءة آيات القرآن أما بالنسبة للجهر والإسرار فإن المرء يلاحظ نشاط نفسه وطرد الشياطين والوساوس عنها فإذا رفعت صوتها بالقراءة فحينئذ صلاتها صحيحة بشرطين الشرط الأول ألا يكون هناك من يتأذى بقراءتها إذن القراءة ورفع الصوت جائز بشرطين الشرط الأول ألا يكون هناك من يتأذى بصوتها كما لو كان هناك نائم أو هناك من يؤدي عملا يتأثر بالقراءة والشرط الثاني ألا يكون هناك أجانب يستمعون لصوتها لأن المرأة إذا قرأت القرآن فإنها ستحسن صوتها وقد وردت الشريعة بأن تكون المرأة خافضة لصوتها قال تعالى ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض
نعم هنا أيضا الأخت أم عبد المجيد في منتدى الجواب الكافي تسألكم شيخ سعد تقول هل يجوز لي أن أعطي زوجي زكاتي علما أن عنده مبلغ ذكرت قرابة 60,000 وهو بانتظار خروج القرض العقاري ليبني بيتا وراتبه لا يتجاوز 3,000 ريال
هذه المسألة موطن خلاف بين الفقهاء هل تعطي المرأة زوجها زكاة مالها أو لا وجمهور أهل العلم يرونها أن المنع من مثل ذلك لكن الأظهر من أقوالهم جوازه فقد ورد في الحديث أن زينب امرأة ابن مسعود أدت أو سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أدائها لصدقة مالها إلى زوجها فأجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك
هنا يقول ما حكم من أفطر في نهار رمضان عمدا
الفطر في نهار رمضان معصية وذنب كبير وذلك لأن صيام رمضان ركن من أركان دين الإسلام ولذلك من فعل هذا الأمر فعليه التوبة إلى الله من هذا الذنب العظيم وجمهور أهل العلم يقولون يجب عليه أن يقضي هذا اليوم جاء في السنن من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفطر يوما في من رمضان عامدا لم يقضه الدهر وإن صامه لكن هذا الحديث ضعيف الإسناد وبالتالي فإنه لا يصح أن يبنى عليه حكم
نعم أخذ الاتصالات أبدأ بسالم من الجزائر السلام عليكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلا بك حياك الله سالم
من فضلك يا شيخ للمرة الثالثة
طيب
مبلغ من المال
السؤال سالم
مخصص للتجارة من طرف جماعة مبلغ من المال مخصص للتجارة
نعم.
من طرف جماعة
طيب
اشتريت به أرض وبعد مدة تم تقويم هذه الأرض لأن أحد الجماعة يريد إخراج حصته من المال. الرجل المكلف بهذه التجارة لا يملك مبلغا من المال.
نعم.
وبعد التقويم أصبح يملك مبلغا من الفائدة أي الربح. هل هذه الفائدة تصبح رأس مال للمكلف ويأخذ عليها الفائدة عند بيع هذه الأرض؟
الفائدة ما من أين؟
الفائدة أتت من أين؟ من ارتفاع قيمة الأرض أو السهم.
نعم.
واضح يا سعد. لأنه ثالث مرة ولم يفهم الأخوة ربما. طيب شكرا لك يا سلام. عبد الفتاح من ليبيا، السلام عليكم. عبد الفتاح.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، حياك الله.
السلام عليكم، كيف حالك؟
أهلا بك، يا مرحبا.
والله نحبكم في الله يا شيخ.
أحبك الله.
سعد عزيز علينا كثيرا.
تسلم، تفضل.
عندي ملاحظة فقط بالله عليك، مرجو أن تستمعوا لي. بارك الله فيكم.
سؤال أم ملاحظة؟
ملاحظة فقط، بارك الله فيك.
طيب طب.
المشايخ لديكم هناك في السعودية تتعدد الفتاوي وتتناقض، مما يسبب إشكال عندنا هنا في ليبيا، خاصة فيما يحدث مسألة الحساب في رمضان والصيام.
طيب.
فألا ترون أن هذه المسألة يجب أن تحال إلى علماء ليبيا؟ والحمد لله أن هناك علماء أفتوا في هذه المسائل. نريد التعليق على هذه الملاحظة. بالله عليك.
طيب. أبشر يا عبد الفتاح، شكرا لك. فهد من الكويت، السلام عليكم. فهد.
السلام عليكم.
السلام، حياك الله أخوي فهد.
عندي سؤالين للشيخ.
تفضل تفضل يا فهد.
السؤال الأول، ما حكم جلب الخدم إلى المنازل؟ لا سيما أن الخدم يأتون بدون محرم.
طيب.
السؤال الثاني، إذا عقد الرجل عقدا على امرأة، عقد نكاح، يعتبر الرجل محصن. فإذا لم يدخل بها هل يعتبر محصن؟ أو إذا توفيت زوجته أو إذا طلق؟
جيد، واضح لك؟
واضح طيب. السؤال؟
أبشر أبشر،
جزاك الله خير.
شكرا. البراء، السلام عليكم. أخوي البراء.
ها.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل حبيبنا.
يا شيخ سجم، أو أسأل عن ما حكم الصلاة، ما حكم لبس البرنامج، ما حكم الصلاة به؟
لحظة، البراء البراء لا زال معنا.
إيه معك.
السؤال وش يا أبوي؟
أقول ما حكم لبس البرمودا وما حكم الصلاة به إذا كان لا يشفى
البرمودا وشو؟
طيب يا البراء، البراء لحظة حتى تصير الصورة واضحة عند المشاهد، عند ضيفي قبل ذلك. وش مقصود البرمودا؟ هذا سؤال الشيخ سعد.
هو اللبس السروال الذي يأتي إلى عند الركبة، بعد الركبة بقليل.
نعم أنا أعرفه، بس أبغى يسمع الضيف من عندي. طيب هو في نساء وفي رجالي. عبد الله السلام عليكم. عبد الله. يا عبد الله السلام عليكم.
باريسال.
عبد الله. عبد الله.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، خلي اللي عندك الحين وكلمنا، شكلك زعلان انت. عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك اخوي؟
هلا حبيبي عبد الله.
طيب.
تفضل سؤالك.
ابغى اسال بس الأمة.
نعم.
اذا يعني قروا الفاتحة وبعض من الصور القرآن يهز في رأسه.
شلون يهز في رأسه؟
يعني زي ما تقول بيحسن صوته، يعني يهز في رأسه.
مرة فليش يا سعد.
هل هذا جائز ولا؟
ما أعرف.
طيب شكرا يا عبد الله. حسام من العراق، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله حسام.
السلام ورحمة الله.
السلام.
حياك يا شيخ.
هلا حبيبنا. تفضل.
شيخنا احنا عندنا سؤال بخصوص سيارات بالتقسيط.
طيب. بس تقصرت الصوت يا حسام. اسمعني من الهاتف وقصر التلفزيون اللي عندك.
نعم يا شيخ.
تفضل حسام.
عندنا الحكومة تجهز سيارات بالتقسيط.
نعم. طيب.
وتفرض عليها يعني تحميل المبلغ، يعني كأن يكون سعرها بالسوق 17 ألف.
طيب.
وبدأ التحميل يصبح السعر 20.
طيب
20,000. المبلغ يقسط شهريا كان يكون بالشهر 370.
طيب
الإشكالية يا شيخ أن القسم بعض الناس يقولون أن هذا الموضوع فيه ربا، لأنه المصرف الذي يأخذ المبلغ بالتقسيط ليس هو المجهز للسيارات وإنما شركة العامة لتجارة السيارات.
طيب واضح شيخ سعد،
واضح.
طيب تسمع الإجابة حسام، شكرا، شكرا لجميع الأخوة المتصلين. بعض الأسئلة أنا أنبه خاصة من خارج السعودية حين لم تكن واضحة لضيوفي، أعتقد سالم لم يكن واضحا أو ربما أجبنا بطريقة ثانية. سمعتم سؤال الشيخ سعد في المبلغ المخصص لشراء أرض تجارية، اشترى الأرض، يقول أن أحدهم أخذ الفائدة، الفائدة المقصود زادت عنده بارتفاع سعر السهم في الأرض، يسأل عن ذلك.
هذه الفائدة من أين جاءت؟
من الارتفاع، يعني مثلا قد يكون شرى السهم 100 ريال بعد سنة أصبح 100 ريال ب200، فيعتبر أن 100 الثانية هي فائدة في ارتفاع الأرض.
بالنسبة لهذا السؤال يتضمن مسائل، مسألة الأولى بالنسبة لخروج هذا الشريك الذي خرج من عندهم، فإنه لابد من تقييم أموال الشركة ثم بعد ذلك يعطى حصته بناء على هذا التقييم، وبالتالي فإن ارتفاع أثمان السلع التي يملكونها سوية لا ينبغي أن تحسب عليه كما بل الواجب أن يكون هناك عدل، تحسب له وتحسب عليه. أما أن ينفردوا بالثمرة والفائدة ودون هذا الشريك الذي لم يخرج عنهم بعد فحينئذ لا يصح، لكن لو كانت الزيادة في قيمة السلع بعد رغبة الشريك أو بعد فض الشراكة، فحينئذ المالك الآخر أو بقية الشركاء الذين لا زالوا يملكون السلعة يحق لهم الاستفادة من فروق السعر. إذن سؤال السائل فيه تفصيل. طيب. إن كانت هذه الزيادة قبل فض الشركة فهذا الشريك شريك معهم في هذه الزيادة، وأما إذا كان الشريك أم إذا كانت الزيادة لم تأتي إلا بعد فض الشركة فحينئذ يحق لبقية الشركاء الاستفادة من هذه الزيادة، والشريك الأول ليس له حظ فيها. لعلي وفقت في فهم مراد السائل.
عبد الفتاح من ليبيا سألكم شيخ سعد بالنسبة لتعدد الفتاوى، يسأل في مسألة الحساب الفلكي، فكأني فهمت من سؤال أن هذه المسألة تبقى لعلماء ليبيا وليس مثلا لعلماء بلد معين.
بالنسبة لاختلاف الفتوى هذا أمر وارد من عهد الصحابة، وليس أمرا جديدا، بل كانت مبادئه في عهد النبوة، وهذا له فائدة وله حكمة شرعية أرادها الله عز وجل. لو أن الناس ساروا على وتيرة واحدة في الأقوال لاد ذلك إلى ركود العلم وعدم استنهاض الهمم لطلب العلم، لكن إذا اختلفت الفتاوى أصبح هناك اجتهادات، وبالتالي هذا يناقش هذا وهذا يحاور هذا، فاستمر العلم وتواصل الناس في التعلم وبقيت هناك حركة علمية، وبالتالي فاختلاف الفتوى ليس من الأمور المستنكرة بل من الأمور التي سمحت بها الشريعة وأوجدت لها مجالا، ولذلك ليس كل القضايا فيها أدلة قاطعة بحيث تبعد الاختلاف، وإن كان الاختلاف غير مرغوب فيه لكن وجود الاختلاف في الفتوى أمر غير مستغرب وفيه ثمرات وفوائد. إذا وقع الاختلاف ماذا يفعل المكلف؟ نقول كل مكلف يعمل بما يرى أنه هو الموافق للشرع، فيرجح بين أعيان المفتين بحسب العلم والورع والأكثرية، لأن الشريعة في قول واحد وما عداه من الأقوال فليست من الشريعة، وبالتالي فإذا اختلفت عليه الفتاوى والأقوال فإنه يجتهد في هذه الفتاوى فيأخذ بما يرى أنه الأقرب إلى الشرع. كون العالم في بلد والمستفتي في بلد آخر هذا ليس من الأمور التي ترغم المستفتي أن يأخذ من هذا العالم، لأن المسألة مسألة ثقة، إذا وثقت في عالم وظننت أنه يوصلك إلى شرع الله وجب عليك العمل بقوله. أما أن الإنسان يقول لا أستفتي إلا علماء بلدي، أو يقول الإنسان بأنني أستفتي علماء بلد آخر لأنهم يفتونني على هواي وعلى رغبتي، كلا هذين المنهجين خطأ ومخالف للصواب. الصواب أن يعمل الإنسان بمن بقول من يثق فيه، لأن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، فدل هذا على أن خبر الثقة مقبول، وأن خبر الفاسق غير مقبول، وأن خبر المجهول غير مقبول. وإذا وقع اختلاف بين الفتاوى فحينئذ نرجح بينهم بحسب الصفات الثلاث السابقة، فإن الأعلم قوله أقرب لأن يكون هو الشرع، وقول الأكثرية أقرب لأن يكون هو شرع رب العزة والجلال، وقول الأورع أقرب لأن صاحب الورع يوفق للقول الصواب. فهذه المسألة التي ذكر فيما يتعلق بدخول الشهر يعمل كل إنسان بما يرى أنه الأرجح، هذا من جهة. الجهة الثانية المسائل العامة التي لها صفة العموم مثل دخول الشهر وخروجه يوكل الأمر بها إلى صاحب الولاية، إلى صاحب الولاية. يعني هناك اختلاف بين الفقهاء، هل إذا رؤي الهلال في بلد يلزم جميع البلدان، أو أن لكل بلد رؤية مستقلة؟ هذه مسألة خلافية، وولي الأمر في أي بلد يأخذ بأحد القولين في هذه المسألة وبالتالي يعمل به، ويلزم من تحت ولايته العمل بما يراه ولي الأمر محققا للمصلحة، لتجتمع كلمة المسلمين في ذلك البلد على طريقة واحدة في دخول الشهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون.
ألا يعني يتعارض هذا ويتحدث الإنسان؟ تقول شيخ سعد أن الإنسان يأخذ بما يدين الله فيه بما يرى مثلا منه أنه عالم أو ورع أو غير ذلك حتى ولو كان في مكان آخر، ألا يتعارض هذا مثلا مع مقولة أن الإنسان يأخذ بالفتوى السائدة في بلده؟ يعني في مثلا في السعودية أو في غيره هناك فتوى السائدة التي تفتي بها مثلا المجامع أو غير ذلك، هل يتعارض هذا مثلا أن الإنسان يجد فتوى عامة اصدرت من مجامع في السعودية مثلا وفتوى لعالم آخر مثلا في المغرب، فهل هذا تعارض مع هذا؟
لا، هو هنا إذا صدرت الفتوى من علماء كثر في بلد فحينئذ هنا أكثرية، يغلب على ظن الإنسان أن قول هؤلاء الأكثرية هو الموافق للشرع. فإذا وجد عالم في بلد آخر أفتى بشيء يخالف قول الأكثرية فحينئذ الغالب أن قول الأكثرية هو قول الشرع، لأن أكثرية العلماء وهم ثقات وهم عدول وهم علماء، فحينئذ قولهم أقرب لأن يكون الشرع. وتلاحظ هنا مسألة قد نشير إليها، وهي أن بعض الأحكام قد يبنى على أعراف، بعض الأحكام الشرعية مثلا تقدير مقدار النفقة يختلف اختلاف البلدان من جهة أحوال الناس وما يحتاجون إليه، ملابسنا غير ملابس البلد الآخر، أكلنا غير أكل البلد الآخر، وبالتالي الحكم الشرعي منوط بما تعرفه الناس في مثل هذه المسائل، فلا بد من ملاحظة هذا عند اختلاف الفتوى.
طيب، سمعتم سؤال البراء يسأل فيما يسمى لبس البرمودة، سألته فقال لبس أشباه البنطال القصير الذي يصل إلى الركبة، الذي يعرفه أنه يلبسه الرجال يلبسه النساء، يسأل أعتقد الصلاة كانت فيه.
بالنسبة للملابس لا بد أن يغطي الرجل عند صلاته فخذه، فإذا كان شيء من الفخذ ينكشف في الصلاة فإن الصلاة لا تصح حينئذ. إذن إذا كان هذا اللباس يكشف الفخذ أو ينكشف الفخذ حال اللباس لكونه يرتفع بركوعه أو نحو ذلك فحينئذ لا يصح له أن يصلي به، وأما إذا كان هذا اللباس مغطيا للفخذ فإنه لا حرج على الإنسان أن يصلي فيه. أكثر أهل العلم يقولون أن الركبة لا يجب على المصلي أن يسترها، لو انكشفت لم يؤثر ذلك على صحة صلاته. والمؤمن حريص على اللباس السابغ اللباس الساتر، لأن مثل هذا هو الذي كان معهودا في عهد النبوة، ولأن مثل هذا يقي الجسم بإذن الله عز وجل من كثير من الشرور والآفات.
طيب، سؤال أخ فهد من الكويت، سألكم دكتور سعد بالنسبة لجلب الخدم المنازل بدون محرم.
الأصل أنه لا بد من ملاحظة الضوابط الشرعية في كل عمل يؤديه الإنسان، ومن ذلك ما يتعلق بالخدم، ومن هنا يلاحظ مثلا قضايا الخلوة لا يجوز للرجل أن يخلو بالخادمة فإنها امرأة أجنبية عنه. هكذا أيضا فيما يتعلق بالحجاب، يجب على المرأة الخادمة أن تحتجب على الرجال عن الرجال البالغين في البيت. بعض المرات تكون المرأة عاشت سنين طويلة، وبالتالي إذا كبر الأولاد وأصبحوا بالغين استمرت على طريقتها في عدم التحجب منهم، وهذه طريقة مخالفة، ويجب تعويد أهل البيت على مخالفة الأمر ومعرفة أن المرء ببلوغه أصبح له أحكام أخرى، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، وحينئذ لابد من مراعاة مثل هذا الأحكام. أيضا فيما يتعلق بسفر المرأة بدون محرم، الأصل المنع منه وعدم جوازه، هذه القاعدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. لكن في مرات قد يعفى عن مثل هذا الحكم عندما يكون هناك ضرر على المرأة، مثال ذلك جاءت المرأة بمحرمها وعملت عند أناس ثم انتقل المحرم لسبب من الأسباب، واحتاج أهل البيت إلى سفر إما إلى مكة أو إلى غيرها أو بلدهم الأصلي أو نحو ذلك، لو بقيت في البيت لكان ذلك ضررا عليها، ولكان ذلك منتجا لآثار غير مرغوبة كثيرة، وبالتالي فيقال تنتقل معهم ولا حرج عليهم في مثل هذا، لأنه حينئذ سفرها معهم أقل ضررا من بقائها في البيت وحدها.
نعم، أخذ باتصال من أبو عبد الرحمن من فرنسا. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله.
هلا حياك الله أبو عبد الرحمن.
نعم، عندنا سؤالين للشيخ.
تفضل تفضل.
سؤال أول يا شيخ، الصلاة في المساجد أو الدراسة في المدارس التي بنيت أو اشترت بمال الربا.
بماذا؟
بمال الربا.
الصلاة في المساجد
أو واضح
في
واضح
في المدارس التي بنيت أو اشترت بمال الربا، يعني بقرض ربوي.
واضح.
نعم. والسؤال الثاني، ما حكم الأماكن التي تستأجر لأداء الصلاة؟ هل لها نفس حكم المساجد؟
واضح الصلاة.
أنا في فرنسا كثير من يعني المساجد هي يعني ليس وقف للمسلمين، تستأجر فقط من طرف يعني.
واضح لي هذا السؤال.
عند الحكومة أو من طرف آخر.
أبشر.
هل لها نفس الأحكام أحكام المساجد؟
أبشر أبشر يا أبو عبد الرحمن. أبشر يا أبو عبد الرحمن. أبو زياد السلام عليكم. أبو زياد.
أيوة.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. كيف
تفضل أبو زياد. تفضل حبيبنا.
الشيخ سعد الله يحفظ، كيف حالكم؟
الله يحييك، أهلا وسهلا.
أريد أن أتصفدك يا شيخ محمد، أشهد الله أننا نحبك يا شيخ سعد في الله.
أحبك الله.
الله جميع علمانا.
آمين آمين.
يا شيخ الربيب، هل يجوز لزوجته أن تكشف على الزوج الذي هو زوج أم الربيب؟
واضح لك؟
واضح.
طيب.
واضح السؤال يا شيخ؟
أبشر يا أبو زياد.
جزاك الله خير، السلام عليكم.
حياك الله. أم وليد السلام عليكم. الأخت أم وليد السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
لو سمحت أبغى أسأل الشيخ سؤال. يا شيخ، يجوز أنه رمي الكتب أو الملازم في أسماء الله يعني من فوق المباني، يعني من فوق المبنى مثل الدور الثاني، يعني الرمي كذا؟ وعلى فكرة أن السؤال هذا ترى سألينه وحنا بالحلقة اللي راحت وما جاوبت عليه.
صحيح.
والسؤال الثاني، هل يجوز مثلا أني أعمل عمل خير بنية أنه تحقق لي دعوة؟ زين، إذا تحققت لي دعوة هل يعتبر لي أجرة؟ مثلا أنا أبغى أسوي عمل خير علشان مثلا تستجاب لي دعوة، يحسب لي الأجر بعد ولا لا؟
طيب. أبو خالد السلام عليكم. أبو خالد.
هلا أبوي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا، تفضل أبو خالد.
حيك. سؤال عندي بسيط بس، احنا عادة نطلع إلى البر كل خميس.
نعم.
بحدود 100 إلى 120 كيلو، فما هو بالنسبة للصلاة، هل يحق القصر والجمع؟ لأنها عادة كل خميس، يعني ليس مثلا ضرورة أو أمر طارئ.
أبشر أبشر.
هذا السؤال وجزاكم الله خير.
شكرا لك. أبو حمزة من المغرب، السلام عليكم. أبو حمزة.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هلا حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله أبو حمزة.
يا إذا صلى الإنسان الشفع والوتر ثلاثة يومين هل تسمى هذه بدعة أم لا؟
عيد.
إذا صلى أبو حمزة.
نعم.
إذا صلى الإنسان الشفع والوتر ثلاثا
يوميا
هل تعتبر بدعة؟
نعم. السؤال الثاني.
طيب.
أنا حرفتي تاجر.
نعم.
وأسافر من مدينة إلى مدينة تبعد بثلاثين كيلومتر.
طيب.
فهل أقصر في الصلاة أم لا؟
30 كيلو بس.
300.
نعم. طيب.
سؤال ثالث بارك الله فيك.
أبو حمزة 30 ولا 300؟
30 كيلومتر.
30 فقط.
طيب السؤال الثالث.
30 كيلومتر.
واضح. السؤال الثالث.
لماذا البيع الذهب بالتقسيط لا يجوز؟
بيع الذهب بالتقسيط. باقي شيء أبو حمزة؟
السؤال الرابع بارك الله فيك.
طيب.
هل يوجد؟
طيب شكرا لك أحمد من العراق. السلام عليكم.
عليكم السلام. السلام عليكم يا
أخي. السلام ورحمة الله. حياك الله أحمد.
إذا ممكن سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول حكم التبضع أو الشراء بعد رفع أذان يعني صلاة الجمعة بعد رفع الأذان.
طيب.
بالنسبة للشراء وليس للبيع.
نعم.
وإن كان يعني إن كان العمل لا يجوز يعني الشراء هل يكون محرما كأن تكون مادة غذائية أم العمل فقط هو آكل يعني.
السؤال الأخت أم عمر. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضلي.
أنا حياك الله.
تفضلي يا أختي.
ألو.
السلام عليكم. تفضلي يا أختي.
يا هلا. نعم.
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن سؤالين.
تفضلي يا أختي.
أنا أمي تعبت بشعبان العام
شفاها
وتوفت نص شوال
رحمه
ما
الله
ما صامت رمضان. يعني مش نسوي.
طيب
السؤال الأول. السؤال الثاني ممكن برمضان أخذ عمره له وعمره لي يعني بروحة واحدة بس.
طيب عمره لك وعمره لوالدتك رحمه الله.
ايه سفرة واحدة عادة الجواب الكافي ليش ما يصير فيه عادة يعني مناسبة له ما فيه إلا عادة واحدة تكون أضحى بدري ما يمكن نشوفها.
طيب أبشر إن شاء الله لعل إن شاء الله أنه يخاطب الأخوة إدارة البرامج أن يخصص إعادتين. آخر اتصال أحمد من ليبيا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. حياك الله أحمد.
الله يحييك. حيا الله الشيخ سعد.
الله يحييك. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا يا شيخ سعد. نحبك في الله إن شاء الله.
أحبك الله.
تفضل.
السؤال الأول هل يجوز تسمية اسم محمد؟ عندنا في ليبيا اسم محمد أكثر الأسماء المستعملة.
محمد وقال ولا يا
محمد محمد
محمد هكذا يا أحمد.
أيوة.
أنتم كيف تسمون محمد؟
ماني تعرف هذا اسم تركي أو عربي لا أعرف وفي ليبيا يستعملونه.
عدا علينا ثانية.
اسم محمد قبل محمد ألف
محمد
ألف مكسورة.
محمد. طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني هل يجوز للزوجة أن تقول لأبي الجوزة أو أم الجوزة يا أبي أو يا أمي؟
طيب شكرا شكرا لجميع الأخوة. أعود إلى أسئلة الأخوة. سألكم من الكويت الأخ فهد. شيخ سعد يسألكم بالنسبة من عقد على امرأة لم يدخل بها ربما مات قبل ذلك طلق هل يعد محصنا؟
الإحصان يشترط فيه الوطء فإذا لم يكن هناك وطء فإن المرأة لا يعد محصنا. وبالنسبة للطلاق لو تزوج إنسان امرأة ودخل بها ووطأها ثم طلقها أو ماتت زوجته فإن الزوج يبقى محصنا ولو انقطعت الحياة الزوجية والعلاقة الزوجية قبل ذلك.
سألكم عبد الله سؤال لم يكن واضح يقول الإمام إذا قرأ الفاتحة يبدأ هز رأسه.
نعم هذا الهز ليس قربة ولا عبادة ولا يصح للإنسان أن يعتاده لأنه من الحركة في الصلاة لكن لو وقعت مرة بدون اختيار وبدون اعتياد له فإنه لا حرج فيه.
طيب حسام من العراق سمعتم سؤاله بالنسبة لسيارات التقسيط التي تقوم الحكومة بتمويلها، السعر 17,000 أو 117 تبيع ب20,000 وقسط شهري. الإشكالية عنده أن البنك يقوم بذلك. لو وضحنا ضوابط التقسيط لنرى هذه الحالة تنطبق عليها ولا.
ضوابط التقسيط ثلاثة ضوابط. الأول أن تكون السلعة مملوكة للمقسط،
نعم،
بحيث يكون البائع هو المالك لها والمقسط هو المالك، وذلك لأنه لا يصح للإنسان أن يبيع سلعة إلا وهو يملكها. الشرط الثاني أن لا يكون هناك زيادة في الأقساط عند التأخر عن السداد في الوقت المحدد، فإذا كان هناك زيادة فحينئذ يحرم تحرم هذه الزيادة. الشرط الثالث أن لا يقوم المشتري ببيعها مرة أخرى على الجهة التي قسطت عليه السلعة.
أبو عبد الرحمن من فرنسا، الشيخ سعد يسألكم بالنسبة للصلاة في المساجد التي بنيت من أموال ربوية.
نعم. الأموال المحرمة على نوعين. النوع الأول أموال محرمة لذاتها أو لتعلق حقوق الآخرين بها، فهذه لا يجوز الانتفاع بها، ولو انتقلت الملكية فيها فإنه لا يتغير حكمها. مثال ذلك لو أخذت غترتك، هذا مال أصبح الآن مال محرم في يدي لتعلقه بحق غيري، فعندما أقوم بإهدائه لآخرين فإنه لا يجوز هذا الإهداء، ولا يحق للمهدى له أن يتملك هذه السلعة. هكذا لو أخذت ثوبك، أخذت سلعتك هنا تعلق بها حق الآخرين، وبالتالي التصرفات التي تكون فيها لا تقلب حكمها ولا تبيحها. هكذا أيضا الأموال المحرمة لعينها مثل مال الخنزير، لحم الخنزير، لا يتبدل حكمه باختلاف التصرفات فيه. النوع الثاني من الأموال، الأموال المحرمة لكسبها، فهي في الأصل حلال ولا يتعلق بها حقوق آخرين، لكن الإنسان أخذها بكسب محرم، فحينئذ هذه الأموال تبقى في ذمة الكاسب لها، وإذا تصرف فيها بنوع من أنواع التصرف صح التصرف، وجاز للمتصرف معه أن يتملكها وأن يتصرف فيها بأنواع التصرفات. مثال ذلك من كسب أموالا بواسطة الربا، هنا هذه النقود التي كسبها بالربا محرمة، لكن تحريمها ليس لعينها ولا لتعلق حقوق الآخرين بها، وإنما تحريمها من أجل كسبها. فإذا قام بالتصرف فيها ببيع أو بإهداء أو ببناء مسجد، فإنه حينئذ ينتقل حكمها وتصبح حلالا، ويصبح التحريم متعلقا بذمة الكاسب الأول،
فتبقى المساجد.
فهذه المساجد التي بنيت بمال أخذه صاحبه من الربا، يكون الربا في ذمة ذلك الآخذ، والمسجد يصبح مسجدا صحيحا، ويجوز للإنسان أن يصلي فيه ولا حرج فيه. هنا قد يكون هناك مراد الأخ أبو عبد الرحمن مسألة أخرى، وهي أن بعض المراكز الإسلامية تقوم تستدين بديون ربوية، وحينئذ نقول لأصحاب المراكز الإسلامية يحرم عليهم مثل هذا التصرف، والواجب عليهم البحث عن وسائل استثمارية للتمويل مغايرة للطرائق المخالفة للشريعة الإسلامية، ومن ثم مثل هذا حرام. لكن الصلاة في مثل هذه المساجد جائزة، والإثم على أولئك الذين تسببوا في جلب هذه القروض الربوية.
طيب. أبو عبد الرحمن فرنسا سألكم أيضا حكم الأماكن في الغرب، لا يخفاكم شيخ سعد، تستأجر لأداء الصلاة.
نعم، هذه المواطن الصواب أنها ليست مساجد،
نعم،
وإنما هي مصليات، ومن ثم لا حرج على الناس في أن يصلوا فيها، ويؤجر الإنسان عليها ويؤجر على استئجارها، ويثاب الإنسان إذا صلى فيها، والجماعة التي تصلي الصلوات فيها تعتبر جماعة صحيحة، وإذا عدم المكان الموقوف وقفا دائما جاز أن تصلى صلاة الجمعة في هذه المواطن، ولكنها ليست مساجد، وبالتالي لا يصح أن يعتكف الإنسان فيها، وإذا دخلها الإنسان فإنه يتنفل نفلا مطلقا ولا ينوي أنها تحية المسجد، وإذا دخل الإنسان فيها في أوقات النهي فإنه لا يصلي تحية المسجد ولا يصلي صلاة، لأن هذه المواطن ليست مساجد.
سألكم أبو زياد بالنسبة لإحكام الربيب والكشف.
نعم، بالنسبة للربيب المراد به ولد الزوجة.
نعم،
ولد
الزوجة.
الزوجة، ولد الزوجة لا يحل له أن ينظر إلى بقية زوجات هذا الرجل. الربيب إذا تزوج بامرأة فإن زوج والدته ليس محرما لزوجة الربيب، وإنما التحريم متعلق بالربائب، لأن من جاءت الشريعة بكونهم محارم محصورين، ولم يذكر منهم زوج والدة الزوج.
طيب، الأخت مريد سألت بالنسبة لرمي الكتب التي فيها الآيات القرآنية وغير ذلك، الآن بعد نهاية العام الدراسي ترمى أحيانا في أماكن النفايات وغير ذلك.
هذا الفعل من المحرمات، ولا يجوز لأحد أن يقدم على امتهان هذه الكتب العلمية التي يستفاد منها، خصوصا أنها مشتملة على آيات قرآنية. أما التحريم فلأمور، أولها أنه نوع من أنواع إتلاف المال بغير وجهه حق، وتعريض له للتلف والفساد مع وجود من يحتاج إليه، فتسلم هذه الكتب والمناهج لمن يستفيد منها من الجمعيات الخيرية أو الجهات التعليمية لتقوم بإرسالها لمن يستفيد منها، أو على الأقل يستفاد منها في تحويرها ووضعها للاستفادة منها في تحوير الورق لتوضع منتجات أخرى. الأمر الثاني أن فيه نوع امتهان لذكر الله جل وعلا الموجود في هذه الكتب، ولذلك هذا الفعل حرام ولا يجوز للإنسان أن يقدم عليه.
أبو خالد الشيخ سعد يسألكم، يقول أنهم في كل خميس يطلعون إلى مكان البر يبعد 120 كيلو يسألون عن أحكام القصر والجمع، هذه عادة لهم؟
الشريعة جاءت بأن المسافر الذي يضرب من بلده ويخرج من بلده يجوز له أن يقصر الصلاة، قال تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ولم يفرق بين كون هذا الضرب لضرورة أو لحاجة أو لنزهة، وبالتالي فلا حرج عليهم في ذلك، فيترخصون برخص السفر من الجمع والقصر ونحو ذلك، ولا يلحقهم المسح 3 أيام ونحو هذا، ولا يلحقهم أي حرج في هذا لأنهم مسافرون.
أبو حمزة من المغرب يسألكم شيخ سعد، الإنسان يصلى الشفع والوتر 3 أيام متتالية لعده بدعة؟
نعم، لعله هو يقصد 3 أيام أو يجمع الركعات الثلاث،
ربما كانوا يجمع يعني، ربما يأخذ هذا المعنى.
نعم، إذا كان يحصر قيامه أو أداء لصلاة الشفع الوتر في 3 أيام فهذا الأصل أنه جائز، لكنه إذا اعتقد أفضلية لهذه الأيام أنها أفضل من غيرها في أداء الشفع والوتر قيل له ابتدعت من هذه الجهة. إذا جمع صلاة الشفع والوتر فصلاها ب3 ركعات بدون أن يسلم بينها هذا جائز، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ولا حرج على الإنسان في مداومته على هذه الصفة لأنها صفة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فإن فاعلها لا يعد قد فعل بدعة من البدع.
أيضا أبو حمزة من المغرب يسألكم، بالنسبة هو تاجر انتقل مدينة إلى أخرى ذكر مسافة 30 كيلو فقط،
جمهور أهل العلم يرون أن المنتقل لمسافة 30 كيلا لا يعد مسافرا، وذلك لأن السفر له مفهوم في لغة العرب وفي لسان الشرع، ومثل هذا لا يعد سفرا، وبالتالي فإنه لا يترخص برخص السفر.
يتساءل أبو حمزة بالنسبة للحكم التحريم بيع الذهب بالتقسيط.
نعم، الشريعة جاءت بالنهي عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، وجاءت بالنهي عن بيع الذهب بأي ثمن من الأثمان إلا أن يكون يدا بيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا مثلا بمثل، والفضة بالفضة ربا إلا مثلا بمثل، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ومن هنا فإن المؤمن يستجيب لذلك سواء عرف الحكمة أو لم يعرفها، وهناك حكم كثيرة قد ذكرها أهل العلم، قالوا من ذلك أن الذهب والأصل أنه ثمن فلا يصح أن يقلب ليكون سلعة، ولأن الناس إذا تعاملوا بمثل هذه التعاملات بيع الذهب بالعملات مؤجلة أدى ذلك إلى ترك الأعمال، لأن الناس يصبحون يحاولون اكتساب الأموال من خلال ذات المال بدون أن يكون هناك عمل أو استثمار حقيقي، ولذلك يؤدي هذا إلى الكساد ويؤدي إلى جعل أصحاب الأموال لا يستثمرون أموالهم في مشاريع استثمارية تعود على النفع، تعود بالنفع على الناس وعلى المجتمع.
أحمد من العراق أشكل عليه بالنسبة لحكم الشراء بعد رفع أذان صلاة الجمعة، يقول هل يكون محرما؟ محرما حكما ومحرما لذاته، إذا اشترى مثلا مواد غذائية تكون محرمة أكلها مثلا.
قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وبالتالي فإن البيع بعد النداء الثاني للجمعة بيع محرم باتفاق أهل العلم. هل يكون هذا البيع بيعا باطلا؟
نعم.
قال مالك وأحمد: هذا البيع باطل لا ينتقل الملك به. وقال كثير من أهل العلم بأن البيع صحيح وأن النهي هنا ليس لذات البيع وإنما لأمر خارج. وظواهر النصوص تدل على بطلان هذا البيع، لأن الأصل في النهي أن يكون دالا على الفساد. بالنسبة للانتفاع بالمأكولات المشترات في هذا الوقت مبني على الخلاف السابق، ولكن إذا حصل مثل هذا على الإنسان أن يتوب وعليه أن يعود إلى صاحب السلعة ويقول بأن البيع وقع في وقت غير جائز البيع فيه، وبالتالي نجدد الشراء فنشتريه الآن، وبذلك يخرج الإنسان من الخلاف بيقين.
الأخت أم عمر تسأل أن والدتها رحمه الله كانت مريضة في شعبان ثم توفيت في رمضان، يسألون عن صيام شهر رمضان الذي توفيت فيه.
أسأل الله جل وعلا أن يغفر لها ولجميع أموات المسلمين. إذا كان الإنسان مريضا لم يجب عليه صيام شهر رمضان، وإن كان قدر بعد ذلك على الصوم وجب عليه الصوم، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذه الوالدة لم تتمكن من الصوم، وبالتالي نقول الصوم لم يجب عليها لأنها في رمضان كانت مريضة واستمر معها المرض إلى موتها، وبالتالي لا يجب عليهم شيء، لا قضاء ولا كفارة ولا شيء. أما إذا كانت هذه المرأة مرضت في رمضان ثم صحت وتمكنت من الصوم ثم عاد إليها المرض أو جاءها مرض آخر فتوفيت، فحينئذ نقول لأقربائها يستحب لهم أن يصوموا عنها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. قال شوف انظر، قال وعليه صوم، يعني عليه صوم واجب، أما هنا لم يجب الصوم عليها، وبالتالي ليس عليها شيء ولا يجب عليهم لا صدقة ولا كفارة ولا فدية ولا صوم ولا غيره.
الأخت عمر تسأل تقول: تريد أن تقوم بسفرة واحدة لعمرة، هذه العمرة تجعل عمرة لها ثم تؤدي عمرة أخرى مثلا لوالدتها في سفرة واحدة.
نقول الأفضل لها أن تجعل هذه العمرة لوالدتها ويكون لها مثل أجر الوالدة، وبالتالي تحوز الأمرين. ولم يؤثر عن السلف أنهم كانوا يجمعون عمرتين في سفرة واحدة، ولذلك الذي نشير به على أختنا ألا تؤدي العمرة، تؤدي عمرة واحدة لوالدتها ويكون لها مثل أجرها، والوقت الذي ستبذله في العمرة الثانية تبذله في الصلاة، فإن الصلاة أعظم، الصلاة في مكة أعظم أجرا من العمرة، وبالتالي فتبذله فيما هو خير وأنفع.
أحمد من ليبيا سمعت من سؤاله يقول: تسمي عندهم في ليبيا يسمون محمد محمد الكسر.
نعم، هذه لهجة من اللهجات في اسم محمد، وبالتالي لا حرج فيها، وقد كان العرب في كلامهم يتكلمون بأنواع من أنواع اللهجات تختلف فيها طريقة نطق الحروف، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وبالتالي لا حرج في مثل هذه التسمية.
الأخت محمد من منتدى الجواب الكافي تسأل بالنسبة لتخصيص ما يسمى اليوم بطاقات الاتصال سواء وغيرها.
نعم، هذه يشترط لها شروط. الشرط الأول أن تكون مملوكة للمقسط، والشرط الثاني ألا يعاد بيعها مرة أخرى على نفس البائع لها، والشرط الثالث ألا يزاد في الأقساط عند التأخر عن السداد في الوقت المحدد.
شكرا لكم شيخ سعد المشاركة معنا في الجواب الكافي.
نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم، وأن يوفق كل من شاهدنا لخير الدنيا والآخرة، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين ونوفق ولاة أمورهم لكل خير.
شكرا لكم مشاهدي الكرام أينما كنتم على متابعة برنامجكم الجواب الكافي. كان ضيف هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، أسعد باللقاء بكم بمشيئة الله تعالى بحلقة الأحد. الضيف الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.